بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مقاييس الإيمان الحقيقي والإدعائي من خلال السورة المباركة سورة الجمعة. ونقدم لهذا الحديث بمقدمتين تمهيديتين. المقدمة الأولى أننا عندما نلاحظ أوامر تأمر مثلا بقراءة سورة معينة أو تذكير أو ترديد ذكر معين، مثلا هناك أوامر بكثرة قراءة سورة التوحيد وبقراءة آية الكرسي وأمثال ذلك من الآيات أو السور، كما هو الحال أيضا في سورة الجمعة حيث أنها تقرأ على نحو الاستحباب في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة. ومعنى ذلك أن الإنسان لو أراد الالتزام بهذا فإنه سيقرأها في السنة 50 مرة. وهكذا الحال بالنسبة إلى بعض الأذكار، هناك توجيه إلى الإكثار من التسبيحات 4 على سبيل المثال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإلى الإكثار من البسملة في الابتداء بأي أمر أو عمل، وإلى غير ذلك من الأذكار مثل الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأمثال ذلك. هذا التأكيد على بعض السور أو بعض الآيات أو بعض الأذكار لا بد أن ينبهنا إلى وجود سر في هذه السور أو في تلك الأذكار. وقد نفهم من وجه التأكيد أن هناك معاني في نفس هذه السور يراد تركيزها وترسيخها في النفس، مثل سورة التوحيد يراد ترسيخ مفاهيم التوحيد لله عز وجل، في مثل الأذكار يراد تكريس قضية تنزيه الله عن النقائص والعجز في مثل سبحان الله، وإعلان موقف الحمد والشكر لله وتذكر نعمه في مثل ذكر الحمد لله، وهكذا. فإذا وجدنا مثلا هناك تأكيدا على قراءة سورة الجمعة بحيث أنها تقرأ بناء على الاستحباب المؤكد في كل جمعة في الصلاة، تقرأ بالتالي من قبل الإنسان 50 مرة في السنة، وهذا يعني أن هناك معاني تريد الآيات المباركات من سورة الجمعة إيصالها إلى القارئ ولو على سبيل التدريج عندما يفكر فيها ويتأمل فيها. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هناك رأياً عند قسم من المفسرين، وبعضهم مجتهدون ومتخصصون في مسألة التفسير، هذا الرأي ينتهي إلى أن كل سورة من السور القرآنية تريد عادة الحديث عن موضوع معين بالنسبة إلى السور القصيرة والسور المتوسطة، أو عدة مواضيع بالنسبة إلى السور الطويلة، خلافا لما يتراءى عند بعض الناس من أن مثلا كل آية من الآيات لها معنى وتناقش موضوعا خاصا يختلف عن الآية التي بعدها أو الآية التي قبلها. يقول لك هؤلاء المفسرون وبنيت على هذه الفكرة تفاسير قام فيها المفسرون هؤلاء بمحاولة تحديد موضوع السورة قبل البدء فيها. يقول لك مجموع هذه الآيات تتحدث عن موضوع معين ولكن من زوايا مختلفة،
وأحيانا قد يكون عنوان السورة في بعض الحالات دليلا على موضوعها، سور معنونة بعناوين، أحيانا يكون عنوان السورة دليلا على موضوع هذه السورة. فإذا كان كذلك فمثلا سورة الجمعة في رأي هؤلاء هي ذات موضوع معين، ولكن الآيات تتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة ومن جهات متعددة. ليس الأمر كما يقول هؤلاء المفسرون على نحو أن كل آية تتحدث في موضوع يختلف عن موضوع الآية التي بعدها أو الآية اللي بعدها بثلاث أو أربع آيات، لا، هناك وحدة موضوع. ولو أردنا تمثيلا وتشبيها للموضوع هذا، هاي الفكرة، لو أردنا أن نمثل إلى، أنت أحيانا تستمع إلى متحدث، هذا المتحدث عنده عنوان معين، موضوع خاص، ولكن يتناوله من جهات مختلفة، لكن هناك خيطا واحدا يربط هذه المواضيع المختلفة. فقد يتكلم مثلا عن صفة الحلم ويجيب أطرافها المختلفة، لكن الموضوع الأساسي هو الحلم. كما أن المتحدثين الحكماء والعقلاء يتحدثون بهذا النحو، بعض المفسرين يرى أن طريقة القرآن الكريم في السور القرآنية هي من هذا القبيل. بناء على ذلك يرى البعض أن سورة الجمعة مع اختلاف طرق تعبيرها إلا أنها تتحدث عن موضوع أساسي وهو علامات الإيمان الحقيقي وعلامات الإيمان الادعائي. هناك أفراد وربما مجتمعات وشعوب لديها ادعاء للإيمان، لديها افتخار بالدين، ولكنها لا تطبق هذا الدين ولا تنطبق عليها مقاييسه. فصلاة الجمعة جاية حتى تقول إلى الإنسان المسلم: يا أيها الإنسان المسلم، أنت الذي تقرأ هذه السورة في كل جمعة مرة، ليكن إيمانك إيمانا صادقا عندما يعرض على مقاييس الحقيقة يصدق، ليكون من الإيمان الادعائي، ليكون من الإيمان الافتخاري، ليكون من الإيمان الاسمي، كما كان الحال بالنسبة إلى اليهود بني إسرائيل. خل نبدأ في مرور سريع على الآيات الأولى للسورة المباركة. يبدأ القرآن الكريم بإثبات هذه القضية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. طبعا كل صفة من هذه الصفات إليها معنى وناظرة إلى جهة من الجهات، آخر صفة فيها هي صفة الحكمة، العزيز الحكيم. من أجل مظاهر حكمته سبحانه وتعالى أن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وإلا لو خلق الخلق ثم تركهم بلا رسول ولا هداية ولا رسالة، فإن هذا مما يخالف الحكمة. الحكمة تقتضي بعث الرسل، هو الذي بعث في الأميين الأميون هنا بمعنى الذين لم يكن لديهم رسالة ولم يكن قد بعث لهم نبي في مقابل أهل الكتاب. تعبيرات القرآن الكريم عن اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب، أهل رسالة، أهل معرفة دينية، بينما الذين لم يبعث إليهم نبي ولم ينزل عليهم كتاب يعبر عنهم بالأميين، لا معرفة عندهم، لا ثقافة ولا بصيرة عندهم، فبعث فيهم نبيا منهم، هو الذي بعث في الأميين نبيا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه مقدمة للحديث عن نماذج من الإيمان الادعائي والتدين الاسمي الذي كان لدى اليهود بني إسرائيل لكي لا يتورط المسلمون بعدما بعث فيهم رسولا منهم ليتورطون في نفس مشكلة أولئك. ذلك كان عندهم رسالة وبعث لهم رسول ونبي، الآن المسلمون بعث إليهم نبي من أنفسهم وبعث وأنزل عليهم كتاب، هناك تخوف من أن يسلك المسلمون ما سلكه اليهود في التعامل مع النبي ومع الكتاب ويصبح إيمانهم وتدينهم ادعائيا افتخاريا اسميا غير حقيقي ولا واقعي. فقدم القرآن الكريم صورة بني إسرائيل ونموذجهم وما كانوا عليه من الادعاء وعرضهم على مقياس تبين فيه فشلهم في إثبات حقيقة إيمانهم. أولا، بنو إسرائيل اليهود كان عندهم هالحالة من الافتخار في ذلك الزمان وإلى زماننا هذا، ضمن ثقافة اليهود ثقافة الاستعلاء والعلو، بل النصارى في ذلك الزمان أيضا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا أولاد الله، إحنا أحباب الله. طيب، فهذا الشعور، شعورهم بالقرابة مو بس بالقرب، إحنا مو بس أحباب الله، مو بس أولياء الله، حتى إحنا أبناء لله عز وجل. طيب، وبالتالي ما حد يلحقنا ولا حد يوصل إلينا، بعد إحنا أولاد الله كيف أحد يوصل إلينا؟ ما دمنا كذلك ليس علينا في الأميين سبيل. أميون منه كل من كان ليس له رسالة، هؤلاء أصلا خدم إلنا، هؤلاء عبيد بالنسبة إلنا، أموالهم حلال لنا، لو رحنا وأخذنا أموالهم واغتصبنا أرضهم وصادرنا مزارعهم ليس علينا حرج في ذلك، ليس علينا سبيل. طيب ليش؟ لأنه هؤلاء لم يخلقوا كخلقتنا ولا يصلون إلى مستوانا، نحن أبناء الله أحباب الله، هذول هالشكل. طيب، وهذا موجود في التوراة المحرفة وضمن تلك الثقافة المزيفة التي اصطنعت فيما بعد، بعدما جاءت التوراة وتعرض اليهود للغزو البابلي وانقطعوا عن المصادر الأصلية وأعيدت كتابة التوراة وشرحت شروحات متعددة، دخلت هذه الثقافة الباطلة والخاطئة إليهم. طبعا هذا أحيانا حتى يصير عند قسم من المسلمين، يتصورون أنفسهم أشرف شيء وأفضل شيء وأحسن شيء لأن اسمه مسلم، أو عند الشيعة لأنه يوالي أهل البيت يتصور نفسه خلاص مجرد هذا العنوان يأهله لأن يكون أفضل البشر، والحال أن الأمر ليس كذلك. فالقرآن الكريم أولا يرد على أولئك لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، شنو قال لهم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أنتم حالكم حال ملايين ومليارات البشر اللي الله خلقها، جزء منهم أنتم هؤلاء، إذا أذنبت يعذبكم كما يعذب غيركم، طيب بمشيئته يغفر لمن يشاء وبرحمته وبعدله يعذب من يشاء إذا أذنب. كذلك بالنسبة إلى الإنسان المسلم، ما لازم يتصور ما دام إحنا نبينا محمد، وهو أشرف الخلق، فإذا إحنا أشرف الخلق، ما دام هو في أعلى المنازل إذا إحنا في أعلى المنازل، لا لستم كذلك، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، تسوي شغل عدل تلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله أهلا وسهلا، لا تفعل ذلك حالك حال غيرك من الناس، لا تخدع نفسك. يابا أنا من موالين أهل البيت عليهم السلام، إذن أنا جزت القنطرة، لا تخدع نفسك، أنتم أيضا بشر ممن خلق، والحجة عليكم أعظم، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام أو الكاظم لصفوان الجمال، يقول الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح. ليش؟ لمكانك منا أهل البيت، أنت محسوب علينا، إذا أذنبت أنت محسوب علينا واسمك معنون بينا، لذلك تستحق عقوبة أكثر من غيرك، أنت عندك الهداية العظمى لو التفت إليها، فإذا انحرفت مع وجودي هذه الهداية العظمى عقوبتك لازم تكون أكثر من ذلك. فأولا القرآن الكريم يقول لهؤلاء اليهود بل أنتم بشر ممن خلق، لما افتخروا على المسلمين بأنه إحنا نعم بلي الله أكرمنا بأن بعث إلينا الأنبياء وهذا دليل على اهتمام الله بنا إحنا دون غيرنا، فيقول لهم القرآن الكريم أولا المسلمون كانوا سابقا أميين لما كانوا عربا قبل الرسالة، الآن أصبح لديهم رسالة ورسول، فما هي ميزتكم عليهم؟ في السابق ما كان عندهم، نعم ليكم حق تقولوا إحنا عندنا اتصال بالله ورسالة ورسول، الآن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله أصبح هؤلاء متصلين بالله، عندهم كتاب، عندهم رسالة، فما هي ميزتكم عليهم؟ هذا واحد. ثانيا ليس الافتخار بوجود الرسالة والكتاب السماوي بين أظهركم، فإنه مع عدم تطبيقه وعدم العمل به يكون حالكم في ذلك حال كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآن لو جبت حاشا من يسمع، لو جئت بحمار وخليت عليه كتب العلم الأحاديث والفقه والتفسير والهندسة والكيمياء والطب، هذا يطلع من كونه حمار؟ ما يطلع. يبقى حمار يبقى حمارا ولكن يحمل أسفارا، ما يتحول إلى طبيب ولا يتحول إلى مفسر ولا يتحول إلى عالم ولا يتحول إلى فقيه ولا يتحول إلى مهندس، يبقى على حاله. كذلك من يحمل العلم الإلهي، من ينزل عليه التوراة ويخليها في الرف ما يطبقها، نفس الكلام. من ينزل عليه الكتاب السماوي القرآن ثم لا يعمل به، نفس المثال. حمل التوراة، حمل القرآن، حمل الإنجيل، يعني وصلوه إليه وجابوه إليه، ولكنه لم يعمل به ولم يغير ذاته على حسبه ولم يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه. هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأول مقياس من مقاييس الإيمان الحقيقي دون الإيمان الادعائي العمل بما جاء في الكتاب السماوي واتباع أوامر النبي صلى الله عليه وآله، أو النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أول مقياس من المقاييس. طيب، المقياس الآخر وقد أشار إليه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. ترى قاعدين نضرب إليكم، يقول مثل يا أيها المسلمون، هذا مثل اليهود، واليهود يشابهون الحمار. الغاية من ذلك أن لا يكون دينك وإيمانك ادعائيا افتخاريا اسميا، وإنما أن يكون إيمانك إيمان عمل وتطبيق لهذه الرسالة وأوامر الرسول. هذا واحد من الأمور. الأمر الثاني، المقياس الآخر: أنتم أولياء الله وأحباؤه، عندنا مقياس الولاية بالشهادة. أصدق مقاييس الولاية الموت في سبيل الله عز وجل. طيب، الإنسان يستطيع أن يقول أنا أفضل الناس، أنا أقرب الناس إلى الله، أنا أحسن الناس عند الله، لكن هذا يحتاج إليه إلى إثبات. المثبتات درجات. أعلى درجة تثبت ولاية الإنسان لربه وقربه منه شهادته في سبيله، فليس بعد ذلك بر. في حديث عن النبي محمد فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. أعلى درجة هذه، وهي بحسب المقاييس العادية، أنت تقول حبيب الله، ابن الله، ولي الله، أقرب من غيرك إلى الله. جيد، الحبيب هل يعاف لقاء حبيبه؟ كلا، يدور أدواره، يحب متى أن يصل إلى حبيبه وإلى وليه. طريقكم للوصول إلى حبيبكم هو الموت في سبيله. طبعا هنا فتمنوا الموت، مو أي موت كالانتحار، واضح مو هذا المقصود، ولا الموت بسبب المرض، وإنما الموت في سبيل الله، الشهادة من أجل المبدأ، القتل في سبيل الدين، أن يقتل الإنسان في سبيل الدين. فهذا مقياس. تفضلوا تعالوا شوفوا هل أنتم تطبقونه وهل أنتم تتفاعلون معه أو لا. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فهذا الزعم وهذا الادعاء وهذا الشعار لا يكفي، وإنما شنو؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بعدين يفضحهم يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذا كان المقياس للولاية هو الشهادة ورأينا شخصا لا يذهب وراءها يتبين أن هذا ليس وليا كما يدعي لله عز وجل، والحال أن هؤلاء لا يتقربون إلى الشهادة. وبعضهم لاحظ هذه الملاحظة في المجتمع الإسرائيلي القديم، بل وبعضهم عممها على المجتمع الإسرائيلي الحديث. في القديم لما أمرهم نبيهم موسى أن يدخلوا تلك الأرض المقدسة التي جعل الله لهم، وكان هناك جماعة مسيطرين عليها، صحيح ولا لا؟ قالوا ماذا؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، إذن شنو؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق هذا يحتاج إلى واحد مترهي على حسب التعبير إلى آخر درجة، أنا قاعد هنا يا حارس، روح أنت ويا الله مالك، خلصوا الشغل تعالوا أعطونا خبر حتى نجي بارز مبرز. طيب هذا مجتمع مال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا مجتمع مال شهادة، هذا مجتمع مال نحن أحباء أبناء الله وأحباؤه، هذا مجتمع مال أولياء لله من دون الناس، هذا مجتمع كاذب في دعواه. لو كان كذلك لبادر إلى الشهادة وفاز بالسعادة وتقدم إلى تلك الأرض وسار وراء النبي، قدامك نبي من الأنبياء هو اللي طلعكم من ظلمات فرعون، يستحي نساءكم، يقتل أبناءكم ورجالكم. طيب بعض الباحثين يقول هذه الحالة إلى الآن لا تزال موجودة، يعني مفهوم الشهادة وما يرتبط به ليس غنيا في قاموس المجتمع الإسرائيلي. القرآن يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حرصهم على الحياة مو حرصهم على الموت، حرصهم على البقاء لا حرصهم على الشهادة. طيب في هذه الآيات المباركة من سورة الجمعة ماذا يقول؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وين تروحوا أنت أن تقبل على الموت مقبلا غير مدبر خلف راية نبيك موسى؟ هذا أفضل إليك لو تشرد من هذا والموت هو رح يجي يركض وراك. طيب فإذا هذه علامة أخرى من العلائم التي أخبر عنها القرآن الكريم وقال إن هذا المجتمع الإسرائيلي اليهودي مجتمع كاذب في دعواه الولاية الإلهية. الولاية الإلهية مقياسها الشهادة في سبيل الله عز وجل أو الاستعداد للشهادة، حتى إذا كان ظرف مو ظرف قتال ولا ظرف شهادة، ولكن الاستعداد للشهادة وتمني الشهادة هذا هو أيضا علامة من العلائم. ليش تلاحظ مثلا في ممارسات شيعة أهل البيت عليهم السلام هناك تأكيد على تمني الشهادة وراء راية المعصوم عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هذا دعاء العهد أكيد الإخوة المؤمنون يقرؤونه في الصباح، اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، إلى أن يقول فأخرجني من قبري، يعني إذا رحت وصرت ميت مع ذلك فأخرجني من قبري معتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. يعني أنا أتمنى الشهادة بين يدي حجة الله ووليه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإذا أيضا الموت عاجلني ولم يظهر الإمام، أنا أتمنى عندما أموت أن أخرج بهذه الهيئة وبهذه الكيفية. ترى مثل هذه الحالات، هالتعبئة من أجل الشهادة، هي التي تجعل الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت يقدم في ميادين الشهادة والجهاد ويضحي بنفسه من أجل ذلك. في مقابلها عندما يتخوف من الموت، عندما يتراجع عن الشهادة، عندما يقدم الدنيا وأمورها، هذا يتبين أن ولايته لله ولاية ناقصة. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا المقياس الثاني، شيله من أي مكان، من أي مجتمع وطبقه. مجتمع يرحب بالشهادة، يتمنى الشهادة، يقبل على الموت في سبيل الله عز وجل من أجل دينه، من أجل نصرة إمامه، هذا مجتمع صادق في تدينه وقريب من ولايته لله عز وجل، وعكس ذلك عكس ذلك. هذا المقياس الثاني. المقياس الثالث، التعامل مع العبادات. كل دين من الديانات فيه مجموعة من الممارسات العبادية، صلاة وصيام وأمثال ذلك، وإن اختلفت أشكالها وكيفياتها لكن أصلها موجود. كيف يتعامل هذا الإنسان مع العبادات؟ إذا تعامل معها وهي طريق الصلة بين هذا الإنسان وبين خالقه، العبادات ليست حركات رياضية في الصلاة مثلاً، وليست رجيم غذائي في الصوم، طيب، وليست ضريبة مالية في الزكاة، وإنما هي صلة بين الإنسان وبين ربه. طيب، هذه الصلة كيف أنظر إليها أنا؟ مرة لا تهمني في شيء، صارت صارت، ما صارت ما صارت، إن صار لي خلق أصلي، ما صار لي خلق ما أصلي، صار لي خلق أصلي أول الوقت، ما صار لي خلق أصلي آخر الوقت، عندي شغل ما عندي شغل أصلي في وقتها بخشوع وخضوع وفي المسجد وجماعة، عندي أدنى الأشغال لأتركها وأسحب عليها كما يقولون بالدارج. هذه الطريقة هي التي تعين أن الإنسان في إيمانه إيمان ادعائي أو إيمان حقيقي. يبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم. طبعا البيع يعني كل العمل التجاري، لا واحد يقول زين أنا ما عندي بيع، عندي إيجارة. الله نهى عن البيع، ما نهى عن التأجير. مثلا عندي باص أريد أجره، عندي غرفة أريد أأجرها، أو لا عندي معاملة مضاربة. الآن بيتفق يا واحد أعطيه فلوس حتى هو يروح يشتغل بأموالي. والقرآن إنما نهى عن البيع، لا، البيع عنوان من عناوين المعاملة والانشغال بالأمور الدنيوية، لا خصوصية فيه. يعني ما واحد يتصور أنه البيع ممنوع بس الإجارة ما يخالف، البيع ممنوع بس المضاربة ما يخالف، كلا. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويذكروا بحادثة حصلت من المسلمين. طبعا هذه الحادثة فيها معاني كثيرة، من معانيها أن ما يدعى مثلا من عدالة الصحابة جميعا الذين كانوا مع رسول الله، هل آية تخدشها؟ طيب، تركوا، ثربهم القرآن الكريم، وبخهم القرآن الكريم، تحدث عنهم بشكل غير مناسب، وذولا ما كانوا جايين من أماكن أخرى، لا، كانوا نفس أصحاب النبي. قضيتهم أنهم في ذلك الوقت الذي كانت صلاة الجمعة واجبة عينا على الإنسان في زمان حضور النبي محمد.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
في ذلك الزمان كانت الصلاة، صلاة الجمعة، واجبة بوجوب تعييني. الآن في عصرنا الحاضر الرأي المشهور أنها واجبة بوجوب تخييري، تقدر تصلي الظهر وتقدر تصلي الجمعة، ليس معينا. ذاك الوقت كان معينا، يجب صلاة الجمعة لمن كان قد بلغه النداء في المدينة واجبا عليهم ووراء رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هناك تاجر يأتي من الشام ببضائع، زيتون، عسل، تين، ما أدري كذا، هالمنتجات الشامية. جاء والنبي يخطب، والخطبة جزء من الصلاة، صلاة الجمعة، لا سيما في الحالة التعيينية، بعد هي تصير الخطبتان بمثابة ركعتين، ركعتان وخطبتان قبلهما. فلما بدأ الهمس، ترى تاجر الفلاني وصل، هذا يقول خليني أروح ألحق قبل لا تنشر البضائع، وذاك يقول خليني أخذ كمية أكبر وبعدين أنا أبيعها بالأسعار اللي أريدها، فبدأوا يتسللون واحدا بعد الآخر. قال القرآن الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قالوا عادة كان هذا إذا إجل هذا التاجر يصير دق ودرنقات وما أدري كذا وطبل وإلى آخره، كنوع من الإعلان عن مجيئه، فهذا الله ذاك التجارة. وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كيف نتعامل مع صلاتنا؟ آخر الوقت نخليها؟ بعد كل الأشغال نخليها؟ إذا فضل وقتنا نخليها؟ زين، إذا ارتحنا وما عندنا شيء ولا انشغال ولا كذا، فرغنا من كل شيء، نقول نجي نصلي، أو لا، نعتبرها فوق كل شيء وقبل كل شيء وأول كل شيء، ونعتذر عن باقي الأشياء بأنها موجودة. سوي هذه المعاملة الحين كلها دقيقتين، غير لا، أنا أصلي بعدين يصير خير. ذكرنا في حياة الإمام الرضا عليه السلام أنه لما انعقد مجلس المأمون العباسي، واحد من زعماء الأديان وهو عمران، وهو زعيم الصابئة، بدأ يتناقش مع الإمام الرضا عليه السلام، فالإمام الرضا بدأ يشرح إليه ويبين إليه خطأ طريقته وصحة طريقة الإسلام. في هالأثناء أذن المؤذن فقام الإمام الرضا عليه السلام حتى يروح للصلاة. هذا زعيم الصابئة قال له: يا ابن رسول الله، الله الله في أنا قرب قلبي، يعني يميل إلى دين الإسلام، فكمل هالحكاية هذه طيب وبعدين روح صلي، كلها 5 دقائق 10 دقائق. قال: لا، هذا نداء الله، أنا أقوم أروح أصلي ثم بعد ذلك إن شئت جلسنا إلى أي وقت. لو أي واحد منا كان يقول هداية شخص لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لا سيما هذا زعيم طائفة زعيم دين، وهذا بحسب الظاهر كلام واضح، لكن الإمام عليه السلام يريد أن يعطي معنى أعمق، يقول الصلاة فوق كل هذا وأول الوقت أيضا قبل كل شيء، وهذا المؤذن مو هو اللي يتكلم، هذا الله ينادينا الآن. لو أكبر مسؤول في الدولة تصل بيك تليفون، ترفع السماعة لو ما ترفع السماعة؟ لا شك ترفع السماعة. لو واحد أراد أن يخبرك عن صفقة تجارية عظيمة جدا فيها إلك ربح الآن اتصل عليك فورا ترفع. زين، الله سبحانه وتعالى الآن يناديك بالصلاة على لسان المؤذن، ترفع سماعة تليفونك وتستجيب إليه لولا؟ نفس الشيء هنا، هؤلاء تركوا النبي صلى الله عليه وآله وصلاته وخطبته وذهبوا لكي يتاجروا. هذا أيضا من المقاييس، كيف تتعامل الأمة والشعب مع العبادات بنفس المقدار يتبين حقائق إيمانها وادعاءات إيمانها، بمقدار ما تلتزم بالعبادة وتعطيها المنزلة العظمى، لأن العبادة هي طريق الاتصال بالله، خط واصل تليفون بينك وبين ربك، هذا تهتم به لو ما تهتم به. فإذا الفرد والأمة اهتموا بذلك آنئذ يتبين أن إيمان هؤلاء إيمان حقائق وليس إيمان ادعاءات. هاي 3 مقاييس تذكرها هذه السورة المباركة للتمييز بين النحوين من الإيمان. واحد من الأمور قضية العمل بالرسالة واتباع النبي، وأن مجرد الانتماء لليهودية أو الانتماء للإسلام أو الانتماء للتشيع من دون التزام عملي ليس بنافع ولا يعد من مقومات الإيمان، بل قد يكون الإنسان عندئذ داخلا في مثال كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا المثال بئس مثل القوم الذين كذبوا. القرآن يقول كذبوا، لأن التكذيب على نحوين، مرة واحد يقول أنه هذا الحكم ما إجى أصلا، هذه الآية ما موجودة، هذا الواجب غير حاصل، ومرة أخرى مع وجوده في القرآن يخالفه، ذاك تكذيب وهذا تكذيب أشد أيضا. طيب، هذا واحد من المقاييس. والمقياس الآخر أن الولاية لله عز وجل علامتها الكبرى هي الشهادة بين يدي الله عز وجل، وبمقدار ما يكون الإنسان هكذا يكون قريبا من الله. والمقياس الثالث تعامله مع العبادات بأي نحو يكون وبأي نظرة إلى الدين، ما هي نظرة عابرة على هامش الحياة، لو في متن حياته هذا الأمر الذي يعلمنا إياه أبطال كربلاء ولا سيما قمر العشيرة بطل بني هاشم سلام الله عليه أبو الفضل العباس الذي كان في تلك الحالة من الألم بعد أن قطعت يمناه لم يتأوه ولم يتألم ولم يتشكى، وإنما قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، أنا صاحب رسالة، أنا حاضر أتحمل من أجل هذا الدين، أنا مقبل على الشهادة، لأن الشهادة هي علامة الولاية الإلهية لله سبحانه وتعالى من قبل العبد. وعن إمام صادق اليقين: ما يكفي أن الإنسان عنده رسول ولا يتبعه، وعنده إمام ولا يسير خلفه، وإنما يدافع عنه ويتبعه ويسير خلفه حتى يصبح من أصحاب الإيمان الحقيقي. فكان أن ذهب هذا البطل، بطل العلقمي كما أطلق عليه، هذا القمر، قمر العشيرة كما هي أحد ألقابه، وصل إلى المشرعة فهنالكم ملك الشريعة، يقول الشاعر: وانثنى من فوق قائم سيفه قمقامها، فأبت نقيبته الزكية ريها. مع شدة عطشه وتلظي ذات نفسه، فأبت نقيبته الزكية ريها. وحش ابن فاطمة يشب ضرامها، آنئذ ماذا صنع؟ خرج من الشريعة وانطلق إلى جهة المخيم، حتى إذا وافى المخيم جلجلت سوداء، قد ملأ الفضاء إرزامها، حسمت يديه المرهفات، أيوا عباسا، حسمت يديه المرهفات بمبرمين، ويد القضاء لم ينتقض إبرامها، تالله لا أنسى ابن فاطمة مذجلا، عنه الغمامة يكفهر ظلامها، وهوى عليه ما هنا يالك قائلا: اليوم بان عن اليمين حسامها، اليوم غاب عن الكتيبة كبشها، اليوم غاب عن الصلايات إمامه، اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتسهدت أخرى فعز منام. وصل الإمام سلام الله عليه ووجده على الرمضاء مقطوع اليدين مفضوخ الرأس، نادى: الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي، يا خويا يا انكسر ظهري، لا اقدر اقوم، صرت مركز، يا خويا يا خويا الكل الهمو، يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار، كأني به قد جلس يؤبن أخاه، يا خويا من يا نجتني هالرمية، اي والله يا خويا الساوقع بيتي علي يا خويا الساعد وشمت بي وشوف انك يا ابو فاضل يا ابو فاضل مطبار لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.